السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أحمده سبحانه وأشكره، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى المجتبى الخليل الذي اتخذه الله عز وجل خليلا، وأنه خير من عرف ربه جل وعلا وخافه واتقاه وعبده حق واتقاه حق تقواه وعبده حق العبادة. عرف ربه بأسمائه وصفاته، وعرف الخلق بربهم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومع أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إحصاء هذه الأسماء 99، وأن تكون سبيلنا لدخول الجنة، وأن يكون إيماننا بها وإحصاؤنا حق الإحصاء سبب نجاتنا ودخول الجنان. والليلة مع اسم الله جل وعلا الحي جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وتعالت صفاته، ونزهت أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، وهو السميع البصير. الحيي من الحياء، يقال استحياه واستحيا منه بمعنى واحد. وقال الأخفش استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز وهو الأصل استحيا. وقال الأزهري والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية، لأن القرآن نزل بلسان قريش، في قوله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والحياء الاستحياء. ورجل حيي ذو حياء، حيي بمعنى فعيل، وامرأة حيية. وعرف الراغب الحياء عند المخلوق، الحياء عند المخلوق، بقوله انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك أو تركها لذلك. وقد ورد هذا الاسم في الحديث، ولم يرد في القرآن الكريم اسما وإنما فعلا. ففي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير، وهذا الضبط الصحيح، ستير، يحب الحياء والستر. بعض الناس ضبطه ستير، أي كثير الستر، وستير فعيل. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم، وله شواهد أو طرق بها يصح. وحديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. والحديث رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم، ورواه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد. وقال الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار هذا حديث مشهور، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقد ورد بصيغة الفعل في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ورد بحديث الفعل بصيغة الفعل أيضا في حديث أبي واقد الليثي وهو عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني عن خبرهم، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، استحيا فاستحيا الله فعل. وفي حديث أم سلمة وفي صحيح مسلم أنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، الحديث إلى آخره. فقالت أم سلمة أو ترى المرأة أو أتستح أو أتحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه ورد فعلا لله عز وجل في القرآن والسنة، وورد اسما لله عز وجل وصفة لله عز وجل في السنة كما تقدمت الأحاديث، فهو الحي سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الاسم لله سبحانه وتعالى كما قال ابن الجوزي الحياء بالمد الانقباض والاحتشام، هذا في حق المخلوق، غير أن صفات الحق عز وجل لا يطلع لها على ماهية، يعني لا يمكن أن يعرف أحد كنها صفات الله عز وجل، وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم، تمر كما جاءت يعني نؤمن بها على حقيقتها اللائقة بجلال الله عز وجل والمعنى المعروف لدينا والكيف المجهول لنا، وأنها حقيقة وحقيقية على ما يليق بجلال الله كسائر الصفات الحياء والرحمة والفرح والغضب والرضا ونحو هذه الصفات المعنوية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران، يستر العبد المذنب عند وقوعه في المعصية ويغفرها له سبحانه. قال المبارك فوري في تحفة الأحواذي على هذا الحديث إن الله حي، قال فعيل من الحياء أي كثير الحياء، ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها، لا نكيفها ولا نحرفها ولا نعطله عنها. وذكر الاستحياء في صفات الله تعالى إمام الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وكان من أئمة الشافعية، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية مقرا له في مجموع الفتاوى. ثم قال في أول كلامه: وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف، من نقل ذلك من جميع الطوائف، بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف اختصاص بالإثبات. ومن ذلك ما ذكر شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي تقدم اسمه. الحياء صفة من صفات الله عز وجل، والحي هو الله عز وجل سبحانه وتعالى الحي. فإذا عرفت أيها العبد أن الله عز وجل الحي وهو متصف بالحياء، فعليك أن تثبت هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، من غير، على القاعدة القرآنية، من غير تمثيل، وتنزهه عن التشبيه سبحانه وتعالى، وتثبتها له على ما يليق بجلاله، إثبات بغير تمثيل وتنزيه بغير تعطيل. قال أبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات عن الصفات، وقد ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها اسم الحيي أو صفة الحياء لله عز وجل، قال: أعلم أنه غير ممتنع وصف الله تعالى بالحياء لا على معنى ما يوصف به المخلوقين من الحياء الذي هو انقباض وتغير وخجل لاستحالة كونه جسما متغيرا تحله الحوادث. كلامه في أن الله عز وجل متصف بالحياء على معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى نثبتها على المعنى، على الوصف وعلى الكيف اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، لا على معنى ووصف المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى. فالحياء في حق المخلوق هو انقباض وتغير وخجل، فلا نثبت هذا الوصف بهذا المعنى أو بهذه الكيفية لله عز وجل. وقوله لاستحالة كونه جسما متغيرا تحله الحوادث، هذا إطلاق اسم الجسمية أو نفيه لا يثبت ولا ينبغي أن يذكر. وكذلك قوله تحله الحوادث، هذا أيضا ما ينبغي أن يثبت أن ينفى، فالله سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى متصف بالصفات الفعلية جل في علا وهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى. يقول: لكي نطلق هذه الصفة كما أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادة، وإن خالفت إرادة المخلوقين لأن إرادته تقتضي وجوب المراد وإرادتنا لا تقتضي وجوبه. يعني يريد أن يقيس، كما أثبتنا لله عز وجل الإرادة وهي خلاف إرادة المخلوق، فنثبت له الحياء وهو خلاف حياء المخلوق، وهذا لا يحتاج إلى مثل هذا، فهو معلوم على القاعدة القرآنية كما ذكرنا، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله. قال: وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود خلاف علمنا أو خلاف علمنا. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرحه لنونية ابن القيم رحمه الله عند ذكر هذه الأبيات التي تقدم ذكرها عن ابن القيم، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ورد في السنة وصفه تعالى بالحياء كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يستحيي من عبده إذا مد إليه يديه، أو إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين كما جاء في بعض الألفاظ، من غير نوال. وكقوله عليه السلام في شأن النفر الثلاثة الذين وقفوا على مجلسه كما في حديث أبي قتادة المتقدم: أما أحدهم فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل، صفة الحياء لله، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه. قال: وحياؤه تعالى وصف يليق به سبحانه، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته. حياء الله عز وجل ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه سبحانه وتعالى. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. وكذلك يستحي سبحانه وتعالى من ذي الشيبة في الإسلام، الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يدني عبده، يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحديث الصحيحين. يقول: وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يعذبه، ويستحي منه ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين، وهو من أجل أنه حي ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده. فمن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة. وإن من أمقة الناس عنده من بات على معصية والله يستره، ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والحديث رواه البخاري ومسلم. وصفة الحياء لله عز وجل صفة ثابتة له كما تقدم، وقد تأولها بعض العلماء بأنها الترك تارة، وبالكراهية تارة، وبالرحمة تارة، وعدم العقاب والعذاب أخرى، وكلها من لوازم الحياء. ليست هذه معاني الحياء، وإنها من لوازم الحياء. فحياء الله عز وجل على ما يليق بجلاله، ومن لوازم حيائه سبحانه وتعالى أنه يترك الشيء كراهية له ورحمة أحيانا، ويتركه لألا يعذب من يستحق العذاب. وكل هذه معاني من لوازم صفة الحياء، ليست هي معاني صفة الحياء. يقول الحليمي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، قال معناه أنه يكره أن يرد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة إعطاؤه إياه وإجابته إليه، فهو لا يفعل ذلك إلا أنه لا يخاف من فعله ذما كما يخافه الناس فيكرهون لذلك فعل أمور وترك أمور، فإن الخوف غير جائز عليه. كما تقدم هذا من لوازم الحياة وليس معنى الحياة. ويقول البيهقي في قوله فاستحيا فاستحيا الله منه، أي جازاه على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه، وهذا من لوازم الحياء. وقال النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، قال أي رحمه ولم يعذبه بل غفر له، وقيل جازاه بالثواب. وكل هذا كما تقدم من لوازم الحياء وليس هو معنى الحياء. وقال ابن حجر في حديث فاستحيا فاستحيا الله منه، أي رحمه ولم يعاقبه. وغير هؤلاء ممن تأول صفة الحياء أو فسرها بمعنى من المعاني اللازمة لصفة الحياء كما تقدم من معنى الحياء سبحانه لله سبحانه وتعالى. يقول السندي حيي أي الله تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح، يحب الستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه تعالى، فهو تعريض للعباد وحث لهم على تحري الحياء. طبعا متخلقا بأخلاق الله هذا لا يجوز لا يليق، لأن أخلاق الله كلمة الأخلاق أخلاق الله هذه لا تطلق عليه بل يقال صفات الله عز وجل، ولا يليق أن نقول العبد يتصف بصفات الله عز وجل. يتصف بالصفة التي تسمى كصفة الله عز وجل، وأن صفة الله على ما يليق بجلاله وصفة العبد على ما يليق بضعفه وعجزه. فالله عز وجل عليم عالم سبحانه وتعالى، والعبد يعلم وعالم، لكن فرق بين العلم والعلم كالفرق بين الذات والذات. الله عز وجل رحيم والعبد رحيم، وفرق بين صفة الرحمة لله وصفة الرحمة للعبد كالفرق بين ذات الله وذات العبد. فكذلك الحياء، يقال إن العبد يتصف بصفة الحياء كما أن الله موصوف بصفة الحياء، وكما هنا ليس تشبيها للصفة بالصفة ولكن تشبيها بأنه يوصف كما أن الله يوصف، وصف الله عز وجل غير وصف العبد، فإن الذات لابد أن توصف، فذات العبد موصوفة وذات الرب موصوفة، فكما أن الله موصوف فالعبد موصوف، وكما أن الله يتصف بالحياء فالعبد يتصف بالحياء حقيقة، لكن صفة الرب على ما يليق بجلاله وصفة العبد على ما يليق بعجزه وضعفه وفقره وحاجته، إلى أن يبعث الله عز وجل فيه هذا الخلق، إلى أن يستحي الله عز وجل منه أن يعذبه، إلى أن يوفقه الله عز وجل للحياء حتى يكون من أهل الخلق الذي يحبه الرب جل وعلا. فالحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة في الرواية الأخرى، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالله عز وجل حيي يحب الحياء سبحانه وتعالى. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اللهم إنك مؤمن تحب المؤمن ومهيمن تحب المهيمن وسلام تحب السلام صادق تحب الصادق. فهذه صفات تليق بالله جل وعلا، وتلك صفات تليق بالعبد مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالله عز وجل لأنه موصوف بالحياء يحب أهل الحياء والمتصفين به من عباده، فكما أنه عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، حليم يحب الحلماء، جميل يحب الجمال، كذلك هو سبحانه وتعالى حيي يحب الحياء. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وفي رواية أنه قال له إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، والحديث في الصحيحين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، بل أشد حياء من العذراء في خدرها، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها، أي كان أشد حياء من البكر إذا دخل عليها في خلوتها، إذا دخل عليها في خلوتها. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فالحياء من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على بعض خلقه، وأعظم الحياء يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى، فهو يسمعنا ويرانا ومعنا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، فيجب على العبد أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى، إذ نحن تحت سمعه وبصره، لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء، كما قال رب العزة جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك كان يقول بعض السلف علمت أن الله تعالى مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. وقد أحسن ما من قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء منه سبحانه وتعالى، والحياء خلقا دائما في كل حركاتنا وسكناتنا، وأن يحفظ علينا حياءنا وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.